بسم الله الرحمن الرحيم. ختم المصنف رحمه الله هذا الأصل بآيات فيها بيان الانتفاع بالقرآن ومن هو الذي ينتفع بالقرآن ومن الذي يصرف عن القرآن وعن الانتفاع بالقرآن والانتفاع بمواعظه. وهو قوله: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لقد حق القول على أكثرهم، أي لقد حق حكم الله عز وجل وقدره فيهم. لقد حق القول على أكثرهم بأنهم يصرفون عن الحق وعن الهداية، وأن تحل بهم العقوبات، فهم لا يؤمنون أبدا، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمنون بالقرآن، ولا يؤمنون بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب؟ لماذا حق عليهم هذا القول؟ لماذا؟ قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. إنا جعلنا في أعناقهم، جاء في قراءة ابن مسعود: إنا جعلنا في أيمانهم، في أيمانهم أغلالا، أي أن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم، مغلولة إلى أعناقهم فهم مقمحون. والأذقان جمع ذقن، وهو مجمع اللحيين، هذا هو الذقن. قالوا: فالمعنى أنه ينحدر بذقنه حتى يصل إلى صدره ويرفع. وقيل هو الغاض بصره بعد رفع رأسه، وقيل أي رفعوا رؤوسهم إلى فوق وجعلوا أيديهم على أفواههم. وكل هذا يبين إعراضهم عن الحق وعن سماعه وعن اتباعه. فلهذا كان حالهم كالذي جعل يده مغلولة إلى عنقه. والله عز وجل قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذه كناية على أنهم إذا أرادوا بسطها للخير لا يستطيعون. فإذا كانت مغلولة هل يستطيع أن يمد يده بالخير؟ ما يستطيع، فهي مغلولة مقيدة، ما يستطيع بذل خير ولا الوصول إلى الخير. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وهذا روي عن ابن عباس أن هذه الآية كهذا. فهم مقمحون أي مقنعون كما تقدم بأن أذقانهم تصل إلى صدورهم أو بأن رؤوسهم مرفوعة وأن أيديهم على أفواههم أو الغاض بصره بعد رفع رأسه. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أي حاجزا. وهذا شيء جعلوه بأنفسهم، وهذا السد هو سد معنوي لا سدا حسيا، فهو سد معنوي. فهم أعرضوا وهذا الحاجز، ونفروا الناس عن الدين وعن الإسلام وعن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعن سماع القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ورموه بالسحر والكهانة والجنون والافتراء والإغواء، كل هذا من أجل تنفير الناس عنه وعن دعوته وعما جاء به من الحق. فهذا الحاجز، فكل من أراد أن يسمع قالوا هذا شاعر، هذا ساحر، هذا كاهن، هذا كذا وهذا كذا، من هذه التهم من أجل أن ينفر الناس عنه. هذا الحاجز جعلوه، وهو حاجز معنوي، لم يبنوا جدارا ولم يفعلوا خندقا، إنما حاجز معنوي، حاجز معنوي. وقرئت وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بضم السين. قال ابن جرير وهذه القراءة أعجب إلي، أعجب إلي، والقراءتان صحيحتان. قال ابن جرير بالفتح إذا كان الفعل من بني آدم، يعني الحاجز من فعل بني آدم، وبالضم إذا كان الفعل من الله عز وجل، أي الله عز وجل هو الذي جعل حاجزا، ولا تنافي بين القولين، هذا هو أقرب. إن كان ابن جرير يختار سدا على أن هذا من فعل الله عز وجل، إلا أنه لا تنافي بين القولين، لأن الله عز وجل لا يجعل حاجزا إلا لمن جعل حاجزا، ولا يضل إلا من أراد الضلالة، لأن الله عز وجل أفعاله بمقتضى الحكمة والعدل. ولهذا قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما عارضوا وعاندوا وجعلوا هذه الحواجز بينهم وبين الحق واتباعه وسماعه والإيمان به وسلوك طريقه، فإن الله عز وجل جعل لهم حاجزا فيصعب عليهم أن يتجاوزوا ولا يستطيعوا أن يخلصوا إليه أبدا بسبب ما هم عليه من عظيم العناد والكبر والاستكبار والإباء والتنفير والتعنت في الصد عن الحق. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، سد من الأمام وسد من الخلف، فلا يرون ولا يسمعون. فأغشيناهم أي جعلنا عليهم غشاوة فهم لا يبصرون، لا يبصرون غدا ولا يرون رشدا ولا يدركون سدادا ولا ينتفعون به، لأنهم صاروا لا يبصرون فهم في عمى وفي تيه بسبب الحواجز التي أقاموها. فالله عز وجل جعل تلك الحواجز سدا فلا يبصرون ولا يسمعون ولا يعقلون، مع أن لهم سمعا وبصرا وعقلا، لكن غير موفقين، غير موفقين لسماع الحق واتباعه، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون السمع ولا وما كانوا يبصرون. نعم، وهكذا يقولون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذا أمر بسبب أفعالهم وبسبب إعراضهم، ولأنهم اتخذوا أهواءهم إلهاً من دون الله عز وجل. وهذه الآية كقول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهنا قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، إلى أن قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ما يحصل الانتفاع بهذه الآيات. وهكذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون. فإذا هؤلاء بسبب إعراضهم وبسبب نفورهم وبسبب ما جعلوه بينهم وبين الحق من حواجز، فإن الله عز وجل لم يوفقهم للهدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، فهؤلاء ما ينتفعون بالنذارة، يعني أنذرتهم أو لم تنذرهم هم سواء، عميان البصر والبصيرة لا يعقلون ولا يرعون ولا ينتغون ولا ينتفعون ولا يهتدون فهم لا يبصرون. وقرأ ابن عباس فأعشيناهم بالعين المهملة، فأعشيناهم من العشاء وهو الذي لا يرى إلا في الظلمة، ما يرى إلا في الظلمة، قال فلان أعشى هو هذا، فمعنى ما ينتفع بهذا البصر، فإذا رأى نور الحق ما يستطيع يرى، وإذا خرج في الإضاءة ما يستطيع. فهذا معنى هذه القراءة فأعشيناهم فهم لا يبصرون. ثم بين سبحانه من الذي ينتفع بالنذارة، من هو؟ قال إنما تنذر أي يا محمد من اتبع الذكر أي اتبع القرآن. وما قال القرآن صعب ما نستطيع أن نفهم ولا نستطيع أن نعقل، لا، اتبع الذكر فهذا هو الذي ينتفع بالقرآن، وهذا يبين عظيم نفع القرآن، وأن أولئك لما أعرضوا لم ينتفعوا، وأن هؤلاء لما اتبعوا الذكر انتفعوا بالنذارة والبشارة وبمواعظ القرآن ومواعظ السنة. إنما تنذر يا محمد من اتبع الذكر، أي اتبع القرآن بتلاوته، اتبع القرآن بسماعه، اتبع القرآن بتدبره وتذكره، وخشي الرحمن بالغيب، أي حصلت عنده الخشية من الله عز وجل بالغيب، فكيف بالشهادة؟ يعني يا محمد لا ينتفع بالقرآن الذي اتبع الذكر في الظاهر ولا يخشى الرحمن بالغيب، هذا ما ينتفع، هذا المنافق. إنما الذي ينتفع الذي يتبع الذكر ويخشى الرحمن بالغيب، وهذا هو المؤمن، فهذا ينتفع. فبشره، أي بشر هذا الصنف الذي اتبع الذكر والذي يخشاني بالغيب، بشره يا محمد بشارة تظهر أثرها على بشرته، فبشره بمغفرة، بمغفرة وجعلها نكرة، مغفرة أي مغفرة عظيمة، مغفرة شاملة، مغفرة تامة، بمغفرة وأجر كريم، أجر نفيس، أجر عظيم من الله عز وجل، مغفرة وأجر، مغفرة وأجر. هذا يكون لمن؟ لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ولهذا قال الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا الذي ينتفع ويتذكر. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع أهل الإيمان، أهل القلوب الحية، وأما أهل النفاق فما يزيدهم القرآن إلا إعراضا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. هذا شأن أهل النفاق والكفر، الذين يتمكن الكفر في قلوبهم وامتلأت قلوبهم حقدا وحسدا وغيظا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إذا سمعوا القرآن يعرضون عن، يعرضون عن، بل من شدة عداوتهم أنهم يريدون أن يهلكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبصارهم، وإن يكاد الذين كفروا ليزرقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، أي وما القرآن إلا ذكر للعالمين، أو وما محمد إلا ذكرهم بما فيه الخير لهم. وقيل وما هو إلا ذكر، أي شرف للعالمين. فإذا أراد العبد الشرف وأراد علو المنزلة والذكر فعليه بالقرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه رفعتكم وعلو منزلتكم على قول في تفسير الآية. فإذا ظهر مراد المصنف بهذه الآيات أن الذي يعرض عن الحق فهذا لا يوفق إليه، فالذي يقول لا تتبع القرآن والسنة لأنك لا تستطيع أن تفهم وإنما يريدك أن تتبع الأغواء والآراء وعلماء الفلسفة والكلام من أجل أن يحرفوك عن الحق وعن معاني القرآن والسنة التي عليها السلف الصالح، فهؤلاء لا يوفقون ولا يهتدون إلا أن يشاء الله عز وجل. والذين خاضوا في باب علم الكلام آل أمرهم إلى أن اعترفوا بأنهم لا يعلمون شيئا، لا يعلمون شيئا. كم الذين راحوا مع علوم الكلام كالفخر الرازي والغزالي والشهرستاني، فكل هؤلاء رجعوا إلى علوم الكتاب والسنة. الغزالي مات رحمه الله وفي صدره وعلى صدر صحيح البخاري، يعني هذا هو هذا الذي ينفع. وكل الذي ذهب من أوقاتنا كله راح سدى. وهكذا أبو المعالي يقول بعد أن خضنا البحر الخضم في علم الكلام والأمواج المتلاطمة، كنا نظن أننا حصلنا وظفرنا، وما بنا الآن نرجع وما نقول إلا بما يقول عجائز نيسابور الله في السماء. هذه خلاصة علومنا، ضاعت وذهبت أعمارنا فيها، وما خلصنا إلا بما خلص به عجائز نيسابور أن الله في السماء، وأنه أننا نثبت لله عز وجل أسماء والصفات كما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن الذي يعرض عن الحق فإنه لا يوفق للحق، والذي يتبع الحق ويريد معرفته وفهمه فإنه يوفق وإنه يهدى. فإذا الحذر، الحذر من هذه الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأغواء المتفرقة المختلفة. بهذا نكون لله الحمد قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة الماتعة وعلى هذه الأصول النافعة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر والمثوبة للمتكلم والسامع، وأن نكون مستفيدين منتفعين لأنفسنا في أنفسنا، ونافعين ومفيدين لغيرنا. جاء في بعض النسخ هكذا، ولكن هذا من فعل النساخ آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.